حلقة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. في مطلع هذا اللقاء يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين.
كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، وأوصل ترحيبي لكم أنتم كذلك أيها الإخوة والأخوات. يسعدنا مشاركاتكم واتصالاتكم مع الأرقام التي تخرج لكم تباعا على الشاشة وموقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. إلى أن تفتح هذه الشبكة إن شاء الله نستقبل منكم الاتصالات عليها والمشاركات. عذرا يا دكتور، يبدو أن الموقع لم يفتح إلى الآن، وإن شاء الله إذا استطعنا نفتح الموقع بإذن الله عز وجل نستعرض معكم الإجابات. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا اليوم بمشيئة الله سيكون عن النوع الثالث من أنواع مقاصد الشارع التي عدها الشاطبي في بداية كتابه المقاصد وجعلها أربعة أنواع، فرغنا من اثنين منها، والآن نتكلم في النوع الثالث وهو مقاصد الشارع من وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. والمقصود بهذا المقصد أن الشارع حينما وضع هذه الشريعة وضعها ليكلف الخلق بما تقتضيه من أمر أو نهي، فالأصل أن الأوامر يطلب الامتثال لها وفعلها إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب، وأن كل نهي يأتي في القرآن أو في السنة يكون غير يكون منهيا عنه، يعني يكون غير مقصود الوقوع لله جل وعلا وغير مرغوب فيه، إما على فيكون النهي عنه إما على سبيل الحتم ويكون فعله محرما، وإما ليس على هذا السبيل فيكون فعله مكروها. هذا يعني تقديم بين يدي هذا المقصد العظيم، وهو أن الشارع إنما وضع الشريعة ليكلفنا بها. من هذا المقصد ننطلق إلى ذكر بعض القواعد التي تنبني على هذا، ونستطيع أن نسميها القواعد المقاصدية المنطلقة عن هذا المقصد أو المترتبة على هذا المقصد. وأولها أن الله جل وعلا، أول هذه القواعد أن الله جل وعلا لم يكلفنا ما لا يدخل تحت قدرتنا. هذه المسألة تكلم عنها أكثر الأصوليين، ولهذا فالشاطبي يعني يقول إنني في هذا المجال أنا لا أستطيع أن أزيد على ما قاله الأصوليون من أن الله جل وعلا لم يكلف الخلق بما يعجزون عنه ولا يقدرون على فعله، ويكادون يتفقون على هذا من حيث الوقوع، يعني أنه لم يقع في الشريعة تكليف بما لا يطاق، لم يقع في الشريعة التكليف بما لا يطاق، والمقصود ما لا يطاق الذي يعجز الإنسان عنه لا يمكن أن يطيق فعله، هذا لم يرد في الشريعة، وإنما وجد بعض الخلاف في أنه هل يجوز عقلا أن يكلفنا الله بما لا نطيق أو لا يجوز، وهذه مسألة يعني ليست بذات أثر. ومن الغريب أن بعض الكتب الأصولية حينما تبحث فيها تجدهم يقولون إن مذهب أهل السنة أن الله يمكن أن يكلف الخلق بما لا يطيقون، هذا ليس بصحيح الحقيقة، لأن مذهب أهل السنة هو ما وافق الكتاب والسنة، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما زاد عن وسع الإنسان وقدرته وطاقته لا يمكن أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه. وحينما نزلت هذه الآية وما بعدها وما قبلها من الآيات جاء في صحيح مسلم أن الله استجاب للمسلمين دعاءهم، لأن الأول الآيات يعني يا أيها الذين آمنوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني قبل هذه الآيات إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. ورد في الحديث الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، خاف بعض الصحابة وقالوا هذه والله لا نطيقها. إذا كان كل ما يخطر على بالنا أو على بال الإنسان سيحاسب عليه حتى مجرد حديث النفس هذه لا نطيقها، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وأن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأرشدوا إلى هذا الدعاء، وورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن الله قال قد فعلت، يعني استجبت لكم هذا الدعاء، استجبت لكم هذا الدعاء. فلهذا تقرر عند علماء الفقه جميعا لا يختلفون في أن ما يعجز عنه الإنسان لا يكون مكلفا به، ولا يؤمر بما يعجز عنه، ولا ينهى عما يعجز عن رده أو دفعه. يعني هذا متفق عليه بين الفقهاء. وأما ما يذكر في بعض كتب العقائد من أنه يوجد التكليف بما لا يطاق أو أن كثيرا من التكاليف هو مما لا يطاق فهذا ليس بصحيح ولا حقيقة له. وكثير من هذه الأقوال المذكورة والتي نسبت أيضا إلى أبي الحسن الأشعري هي من الإلزام، يعني ألزموه بها إلزاما وهو لم يقلها صراحة، وإنما قالوا يلزم من كلامه قوله في مسألة كذا ومسألة كذا أنه يقول أن التكاليف الشرعية مما لا يطاق. لا يهمنا هذا الوضع الآن، لكن يهمنا ما اتفق عليه الفقهاء جميعا من أن من مقاصد الشارع أن لا يكلف الإنسان ما لا يدخل تحت قدرته وما يعجز عنه أبدا، سواء في جانب الأمر أو في جانب النهي. هذه الحقيقة المتقررة التي دلت عليها النصوص الشرعية ودل عليها استقراء الشريعة من أولها إلى آخرها، لا تجد تكليفا يؤمر به الإنسان أو ينهى عنه إلا وهو داخل تحت قدرته، استطيع أن يفعله أو لا يفعله. أما ما خرج عن هذا فلا يكون داخلا تحت أمره ونهيه، تحت الأمر والنهي، بمعنى أنه لا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه. هذا أو هذه القاعدة المقاصدية يتفرع عليها فروع كثيرة. من هذه الفروع مثلا أنه لو وجد في نصوص الشرع ما قد يدل ظاهره على أن الله أمرنا بما لا يدخل تحت قدرتنا فإنه لا بد من تأويل هذا وبيان معنى صحيح يستقيم مع نصوص الشرع. ويضرب الشاطبي لهذا أمثلة بقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يقول هذا لو أخذت بمقتضى الوضع اللغوي لقلت كيف ننهى عن الموت، لا تمت إلا وأنت مسلم، كيف هل موتي وحياتي بيدي؟ فيقول مقصود الآية ومعنى الآية كما قال جميع المفسرين أن المنهي عنه هنا ليس أن تموت، وإنما المنهي عنه أن تفارق الإسلام، أنت منهي عن مفارقة الإسلام ومأمور بملازمة الإسلام حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت على الإسلام. فيقول هذا يعني التفسير أو التأويل للآية هو مستقيم مع القاعدة، لأن لو قلنا لا تمت يعني أنت منهي عن أن تموت، موتك وحياتك ليست بيدك. ثم يتفرع أيضا فروعا أخرى أن هناك من الأفعال الباطنة ما لا والظاهرة أيضا ما لا يعني يدخل تحت قدرة الإنسان وإنما يهجم عليه هجوما. فحب الإنسان مثلا للأكل والشرب، لحبه للشهوات، زين للناس حب الشهوات، فحب الإنسان لهذه الشهوات أو بغضه مثلا لبعض الأمور، بغضه لأن يموت مثلا، يبغض أن يموت، ما يريد أن يموت، يكره الموت، هذه أمور تهجم عليه ليس باستطاعته الانفكاك عنها. فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون مأمورا بها، لا تدخل تحت التكليف، لأننا عندنا قاعدة أن الله لا يكلفنا بما لا نطيقه، فكل ما لا يدخل تحت طاقتنا وقدرتنا نستطيع أن نقول إنه حتى لو وجد الأمر في الظاهر يعني قد يفهم من هذا، لابد أن يبين المراد منه. كيف يبين المراد منه؟ يقول العلماء إنه حينما يأتي الأمر بشيء وأنت ليس في مقدورك فعله أو تركه، فالمقصود ليس هو ذلك الشيء، وإنما المقصود إما مقدماته وأسبابه، يعني تكون منهيا عن تعاطي الأسباب التي توصلك إلى هذا الأمر، أو تكون منهيا عن النتائج والأمور التي ترتب على هذا الأمر. نضرب أمثلة، الحب والبغض مثلا قد يهجم على الإنسان هجوما، فالنفوس مثلا مجبولة على حب من أحسن إليها، النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فقد يحسن إليك كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، فيسدي إليك معروفا، فتجد في نفسك ميلا إليه وحبا إليه، يهجم عليك هجوما أنت لا تستطيع أن تنفك منه. فهل تدخل تحت يعني النهي عن حب الكافرين وحب ما هم عليه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فهل مثل هذا يكون منهيا عنه بمعنى أنك لو وقع في نفسك هذا تكون آثما؟ يقول العلماء إن هذا ينبغي أن يصرف إلى ما يترتب عليه، يعني ما وقع في نفسك من الحب هو نوع من الحب الطبيعي، نوع من الحب الطبيعي الذي يهجم على الإنسان لا يستطيع انفكاك منه، فأنت لست مؤاخذا عليه، إنما أنت مؤاخذ على ما يترتب عليه، فلا تبني على هذا الحب حبك مثلا لدين هذا الإنسان، أو حبك لما هو عليه من الأخلاق المخالفة للإسلام، ولا تبني على هذا الحب سكوتك مثلا عن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لأن هذا قد يكون من نتائج الحب. حينما تحب إنسانا قد تحب ما هو عليه من الخلق وتحب ما هو عليه وتتابعه في ذلك، فأنت الشيء الذي هجم على قلبك ورأيت في نفسك حبا وميلا إليه هذا لا تؤاخذ عليه، لكن تؤاخذ على ماذا؟ تؤاخذ على ما إذا سكت عن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، أو أحببت دينه الذي الباطل الذي هو عليه، أو أحببت ما هو عليه من الأخلاق المخالفة للإسلام. دع عنك الأخلاق الموافقة للإسلام، هذا أمر يعني تقول أحببت صدقه أحببت أمانته هذا لا شيء فيه، لكن حب الأخلاق المخالفة للإسلام. كذلك لو بنيت عليه موالاته ضد المسلمين الآخرين ومظاهرته ومعاونته على المسلمين حتى وإن كان عندهم أخطاء وإن كانوا واقعين في كثير من المعاصي، لكن هم ينبغي أن يكونوا أحب إليك وأقرب إليك لأنهم على الإسلام وعلى ملة الإسلام. وهكذا أيضا يعني قرأت من قريب كتابة لأحد يعني الصحفيين أو الكتاب والمثقفين يعني يستغرب يقول كيف يكون هناك عندنا شيء اسمه الولاء والبراء والحب والبغض في الله، الحب والبغض في الله، ثم تأتون وتقولون يعني أننا مأمورون بأن نحب في الله ونبغض في الله، ثم نأتي للإسلام ونجد أن الإسلام يجيز زواج المسلم مثلا بالكتابية، فهل تريدون أن يتزوج كتابية ويكرهها ويبغضها؟ يعني هو يظن أن هذا الجواب يعني يسكت كل من ينادي مثلا بعقيدة الولاء والبراء، لأنه ما عرف حقيقتها على وجه التحديد. فمثل هذا الحب اللي بين الرجل وزوجته، بين الإنسان وأبيه، بين الإنسان وابنه، حتى وإن كان الابن كافرا أو فاسقا أو الأب كافرا والابن مسلما، هذا الحب الطبيعي ليس منهيا عنه أبدا. لماذا؟ لأنه لا يدخل تحت القدرة، هذا خارج عن قدرتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان لما يعني يتزوج امرأة كتابية هو بطبيعة الحال سيحب زوجته، ولكن هو لم ينهى عن مثل هذا الحب، هو منهي عن ما يترتب عليه، عن ما يترتب على هذا الحب من أنه مثلا يتابعها في دينها، يترك بعض دينه مراعاة لها، يترك أمرها بالمعروف، يترك نهيها عن المنكر، يعني يترك إرشادها مثلا إلى الخير، إلى غير ذلك من باب المجاملة. وكذلك يعني يجابه الإخوة الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية مثل هذا الإشكال، يعني يقول أنا قرأت أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولكنني يعني في هذا البلد أنا عاجز عنه. لماذا؟ قال أنا جئت مسكين لا أعرف اللغة، ودخلت إلى هذه الجامعة ووجدت أستاذا قديرا، صحيح أنه ليس مسلما لكنه أعانني وأرشدني ووجهني حتى سجلت رسالتي، والآن أصبحت يعني طبيبا أو مهندسا أو أستاذا كبيرا. هل تريد مني أن أبغض هذا الإنسان؟ أنا لا أستطيع، هذا يعني أنا وقع في قلبي حب لأنه ساعدني. فنقول يجب أن تفصل بين الأمرين، بين الحب الجبلي وبين الحب الذي ترتب عليه أعمال أخرى، هذا جانب. والجانب الثاني أيضا يرشد أولئك الإخوة الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية إلى أن من أسدى إليك معروفا فكافئه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كافئوه، اعمل له حتى تعتقد أنك قد كافأت، حتى لا يصبح له فضل عليك، حاول أن تكافئه وحتى لا يصبح له فضل عليك، هذا الفضل ربما يؤدي في المستقبل إلى أن تتهاون أنت مثلا في بعض أمور دينك مراعاة له ومجاملة له، وحينئذ تكون وقعت في المحظور. فليس المحظور ما وقع في قلبك من ميل وحب له لكونه ساعدك، لأن هذا أمر مجبول عليه الإنسان، ولكن أنت مؤاخذ على ما يترتب على هذا. لو أنك تنازلت عن بعض أمور دينك، لو أنك تركت بيان الحق له، لو أنك تركت الإنكار على ما هو عليه من المنكر، نعم حينئذ نقول أنك وقعت في المحظور. وفي غالب الأحيان أن مثل هذا الحب إذا لم يعني يخفف منه الإنسان ويخفف من أسبابه أنه يوقع في هذا، يعني الغالب أنه إذا يعني أحب إنسانا وأغرق في حبه أنه سيتنازل عن بعض مبادئه وتنازل عن بعض يعني أمور دينه مجاملة له إن لم يتدارك نفسه. ولهذا لا يستغرب أن يأتي ما يدل على أن الحب في الله والبغض في الله هو من أوثق عرى الإيمان. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه يعني من مقاصد وضع الشريعة للتكليف بها أن الله ليس فقط لا يكلفنا بما نعجز عنه، بل هو لا يكلفنا بالأمر الشاق، من مقاصده أن لا يشق علينا وأن لا يكلفنا بما يشق علينا، وإن لم يكن مستحيلا وهناك فرق بين يعني غير المقدور أو ما لا يطاق وبين الأمر الشاق. فالأمر الشاق أنت تستطيع أن تفعله لكن بمشقة عظيمة، بمشقة عظيمة قد تكلفك حياتك وقد تكلفك يعني أن تبقى حبيس الفراش، وقد تكلفك عضوا من أعضائك، قد تكلفك يعني أمرا يعني ثمنا باهظا في دينك أو في حياتك أو في مالك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك. هذه هي المرتبة الثانية غير ما لا يطاق. ما لا يطاق المعجوز عنه الذي لا تستطيع أن تفعله، هذا انتهينا منها. يبقى المرحلة الثانية أيضا من فضل الله علينا ومن مقاصده العظيمة في وضع التكليف، في وضع يعني في عدم وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، أنه لا يكلفنا بالأمر الشاق، لا يكلفنا بالأمر الشاق. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أيضا كما في آخر سورة البقرة، ربنا ولا تحملنا ما ربنا ولا تحمل رب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهذا الإصر هو المشقة العظيمة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله استجاب لنا هذا الدعاء وقال قد فعلت. الإصر الذي كان على الأمم السابقة كان يعني شاقا وعظيما، كان أحدهم إذا أذنب الذنب العظيم وأراد أن يتوب منه ما تقبل توبته حتى يقتل نفسه، لأجل أن تقبل توبته يقتل نفسه حتى تقبل توبته. هذا رفعه الله عنا والحمد لله وجعل باب التوبة مفتوحا إلى أن يغرغر الإنسان وتبلغ الروح الحلق ويوقن بأنه ميت. فالحمد لله أنه رفع عنا هذا الإصر وهذه المشقة. يبقى عندنا نقطة مهمة جدا وإشكال يرد، وهو أنه ما هي المشقة التي لا يمكن أن يكلف الله بها؟ ما هو ضابطها؟ يعني قد يقول قائل، تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتقولون إن الله لا يكلفنا بما يشق علينا، وأنا عندي الصلاة في صلاة الفجر شاقة علي كثيرا تشق علي، أقوم من النوم من تحت الفراش اللحاف الدافئ ومن فوق الفراش الوثير لأتوضأ مثلا في الليلة القارسة ثم أذهب إلى المسجد وأصلي، هذا فيه مشقة. هنا يعني ينبغي أن نعرف ونبين ونذكر ضابط المشقة التي لا يمكن أن يكلفنا الله بها، أو وعد جل وعلا وبين أنه ليس من مقاصده التكليف بها. فنقول المشقة ثلاثة أنواع، نوع منها هو داخل في ما لا يطاق، فالتكليف بما لا يطاق هو تكليف بمشقة عظيم، حينما يكلف الإنسان شيئا هو ليس في مقدوره أن يفعله أبدا، هذا تكليف بما لا يطاق، وهو من جهة فيه مشقة عليه لأنه متحقق عليه الترك، الترك سيقع فيه حتما، وحينئذ تحققت العقوبة لو أمر بشيء هو لا يدخل في قدرته. لو قلنا إنه يؤمر بما لا يدخل تحت قدرته لقلنا إنه يعني تحققت في حقه العقوبة، فيكون هذا فيه مشقة، لكن هذا اختص باسم خاص وهو ما لا يطاق أو غير المقدور الذي لا يدخل تحت قدرة الإنسان، وهذا محل وفاق وخارج عن كلامنا هنا. أما ما يدخل تحت القدرة فمنه ما لا مشقة فيه أبدا، يعني شيء لا مشقة فيه، يعني التسبيح التكبير التهليل هذا في مشقة عليك؟ ما في أي مشقة. ومنه ما فيه مشقة ولكنه لا ولكن هذه المشقة مشقة معتادة هي من طبيعة الفعل نفسه. مثل ماذا؟ مثل ما ذكرناه قبل قليل من مشقة النهوض من الفراش الوثير في الليلة الباردة والوضوء والذهاب إلى المسجد، هذا فيه نوع مشقة، فالتكاليف أكثرها هي من هذا الباب، فيها شيء من المشقة لكنها تختلف في عظم هذه المشقة، فليست مثلا المشقة في الصلاة كالمشقة مثلا في الحج. الحج فيه مشقة أعظم لأنه فيه مال يدفع وفيه يعني جهد بدني وجهد مالي وتتنقل وزحام في كثير من الأحيان، فالمشقة فيه أكثر. انتقل إلى أعلى من هذا، الجهاد. الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد بالنفس أيضا مشقته أعظم من مشقة الحج، لكن هذه المشقة وتلك المشقة كلها مشقات معتادة، يعني هي من طبيعة الفعل نفسه لا تنفك عن الفعل. فالمشقة المعتادة هذه ليست هي المقصودة بقولنا إن الله لا يكلفنا بما يشق علينا. إذن ما مرادنا بهذه القاعدة وما مرادهم بقولهم إن من مقاصد الشرع أن لا يكلف الخلق بما يشق عليهم؟ نقول المقصود أن لا يكلفهم بفعل فيه مشقة تخرج عن المعتاد، حتى نسلم من ماذا؟ حتى نسلم من أن من الاعتراض الذي قد يرد علينا، كيف تقولون أن التكليف كل ما فيه مشقة، وهذا الجهاد والحج والصلاة وكثير من الأعمال فيها جهد؟ فنقول هذا جهد يسير لا يؤدي بالإنسان إلى الهلكة. طيب قد يقول أنا ما الذي يدريني عن الضابط، ما هو ضابط المشقة؟ اذكروا لي ضابطا يعني مبينا للمشقة التي تمنع التكليف، ما هو ضابط المشقة التي تمنع التكليف حتى أعرف أنني مكلف بهذا الفعل أو لا حينما أقيس نفسي على هذا؟ فنقول ضابط المشقة التي تمنع التكليف هي المشقة التي لو قدر لك أن تستمر عليها لأدى ذلك إلى خلل في ذاتك، يعني في جسمك أو في نفسك أو في مالك، أو لأدى ذلك إلى انقطاعك عن العمل، يعني يؤدي استمرارك فيها ليس فعلها مرة واحدة وإنما يؤدي تعميمها على الناس واستمرارهم فيها، يؤدي إلى انقطاع العمل أو يؤدي إلى خلل في بدنك أو مالك أو أهلك أو شيئا من ضرورياتك. إذا وصل الأمر، إذا كان الاستمرار فيها سيؤدي إلى هذا، فهي مشقة غير معتادة، مشقة غير معتادة وتكون مانعة لك من التكليف، يعني تؤدي إلى انقطاع العمل. ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب يقول قائل أنا أستطيع أن أقوم لكن يمكن أقرأ نصف الفاتحة ثم أسقط. نقول الآن عرفنا أنها مشقة تجيز لك الصلاة جالسة. آخر يقول أنا أستطيع أن أتحامل على نفسي وأقوم وأقرأ، لكنني لو قمت على مضض مني لا أخشع في صلاتي، وربما أقرأ وأنا لا أعلم ماذا أقول. نقول لا، هذه المشقة أدت إلى انقطاع العمل، فمثل هذه المشقة لو استمررت عليها تؤدي إلى انقطاع العمل أو تؤدي إلى تلف أو خلل في نفسك أو مالك، فهذه هي المشقة التي نقول إن الله لا يكلفنا بمثلها. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فأنت مطلوب منك أن تنزل عن هذا القدر وتعمل ما لا يصل بك إلى هذه المشقة العظيمة، وهي التي قصدت بالتيسير ورفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا منفرين إلى غير ذلك من النصوص في القرآن والسنة التي تدل على أن الله يعني لا يكلف الناس بما يشق عليهم، وأي تكليف تراه يخرج عن هذا ويصل إلى درجة المشقة فاعرف أنك لست مطالبا به. وهذا طبعا يختلف من فرد إلى فرد أحيانا، وأحيانا يختلف من عصر إلى عصر إلى غير ذلك. لعلنا بعد هذه يعني بعد هذا الملخص لبعض قواعد المقصد الثالث، وهو مقصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، ننتقل بعد هذا إلى القراءة في الكتاب.
قبل ذلك دكتور، الموقع جاهز والأسئلة أسئلة الإخوان الذين أجابوا عليها نقرأها بشكل سريع يعني.
طيب لا بأس، لعلنا نستمع شيء
منها. الأخت خديجة من المغرب تجيب على السؤال الأول، والذي هو: هات مثال من الواقع المعاصر تنطبق عليه قاعدة التكاليف الاعتقادية والعملية لا تخرج عما يسع المكلف فهمه وتعقله. من الأمثلة المعاصرة والتي تنطبق عليها القاعدة تقول: مثل من أكل بعد أذان الفجر بدقائق قليلة، وذلك بسبب عدم سماعه التي لا يجب أن نربط أو أن نربط التكليف بها، ولا يتطلب من المكلف التدقيق فيها، لأن العبرة هنا ليست بالدقائق، لأن الأحكام الشرعية في هذه المسألة تقريبية وليست مقيدة بزمن محدد، فالواجب أن يكون التقريب والتبسيط المكلف الذي للمكلف الذي يتم بموجبه استيعاب هذه التكاليف بسعة التي يفهمها عقله، حتى يتم اعتماد قاعدة حدث الناس بما يعرفون. هذه إجابتها،
إجابة موفقة وإجابة صحيحة.
السؤال الثاني طبعا هو: هل يستفاد من معاني التابعة أحكاما شرعية؟ ما الذي رجحه الشاطبي في هذا؟ نأخذ شخص آخر. أم فجر تجيب على السؤال الثاني وتقول: اختلف العلماء في ذلك، وقد رجح الإمام الشاطبي عدم بناء الأحكام الشرعية على المعاني التابعة، فلا يؤخذ من المعاني التابعة أحكام مستقلة، إنما هي مجرد تأكيد واستثناء من ذلك بعض العادات، والله تعالى أعلم. هذه أم فجر من السعودية. أجاب كذلك نبيل إبراهيم السيد حجازي ونشوة من مصر، طبعا نبيل من السعودية، وكذلك معنا عبد الرحيم، أستاذ عبد الرحيم مغراوي من المغرب، وأم السلام من اليمن، وجميلة من العراق، وطلحة من السعودية، وأم عكرمة من فلسطين. هؤلاء الذين أجابوا الدكتور.
نعم، الجواب أيضا سليم، لكن ينبغي أيضا أن نضيف أن الشاطبي قال: لا يمتنع أن نكتسب أو نستفيد من المعاني التابعة بعض الآداب الشرعية، يعني نستفيد آدابا شرعية وليس يعني أحكاما فيها يعني تحليل وتحريم، هذا مراده، وإنما قد نستفيد منها آدابا مستحبة، وقد نستفيد منها أيضا بعض يعني النكت البلاغية كما يسميها البلاغيون، أو بعض الحكم، وذكر من يعني لها أمثلة، وقال مثلا يعني نجد في القرآن إذا استعرضناه نجد أن النداء لما يكون من يعني العبيد لربهم لا يسبق بياء النداء، لا يقولون يا ربنا، وإنما كلها بلفظ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بدون ياء النداء. فيقول هذا فيه استشعار لقرب الله جل وعلا منهم، لأن الياء تقال لمنادات البعيد، فلما كان الله قريبا منهم. ثم أيضا يقول التعبير بلفظ ربنا، ما قالوا إلهنا مثلا، في إذا كان طلبهم هو يعني
يتعلق بالربوبية
تجده يقول ربنا، يعني يقول هذا لأن الرب هو المربي، وهو الذي يعني أنعم علينا بالنعم حتى اكتمل خلقنا واكتملت حياتنا، فيعني يقول مثل هذه الأمور، وهو كثير يذكره المفسرون، يعني كتب التفسير تشير إلى هذا، وقد يصطلح بعضهم عليه بمعنى بمصطلح التفسير الإشاري، يعني ما تشير إليه الآيات وإن لم يكن صريحا. فهو يقول هذه المعاني التابعة يمكن أن تأخذ منها بعض الآداب. يعني الجواب الإخوان قالت الأخت التي أجابت أنه لا يستفاد. نعم هو قال يعني رجح أنه لا يستفاد من هذا حكم جديد. غيره قد يرجح القول الثاني ويقول ينبغي أن نستفيد منه. وله أيضا بعض الأدلة على هذا. ولكن كما يعني أشرنا سابقا نحن لم يعني نتعرض للمسألة بشيء من التفصيل لأنها خارجة عن مقصود بحثنا. يعني بحثنا يكتفي بهذا إلى هذا القدر يكفينا إن شاء الله. وننتقل الآن إلى الكتاب لنقرأ يعني بعض نصوص الموافقات في المقصد الثالث في النوع الثالث.
أستاذ سعود بين بس فقط
نعم
العنوان الرئيسي فقط حتى يعني
تابع معنا النوع الثالث.
النوع الثالث نعم.
في النوع الثالث مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها أو النوع الثالث. أما الصفحة فما نعرف ما تختلف الصفحات
طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها ويحتوي على مسائل. المسألة الأولى ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا. ولا معنى لبيان ذلك هاهنا، فإن الأصوليين قد تكفلوا بهذه الوظيفة. ولكن نبني عليها ونقول إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه.
سوابقه يعني أسبابه. يعني إذا وجد ما يبدو من ظاهره أنه أمر أو نهي عما لا يدخل تحت قدرة الإنسان فلا بد أن يكون هذا المقصود به ما يسبقه أسبابه أو لواحقه التي تأتي بعده أو قرائنه التي تقترن به، مثل ما يعني مثلنا لكم قبل قليل. نعم.
فقول الله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله في الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وقوله لا تموت وأنت ظالم، وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة وهو الإسلام وترك الظلم والكف عن القتل والتسليم لأمر الله، وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل.
يعني بالترتيب يعني هو تعاد كلها على ما سبق. قال ليس المقصود منه إلا ما يدخل تحت القدرة وهو الإسلام، يعني بالنسبة للآية الأولى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو قيل مثلا ملازمة الإسلام وعدم مفارقته ويكون النهي عن ترك الإسلام أو النهي عن مفارقة الإسلام، فلا تفارق الإسلام وتقول لعلي أفارق فترة وأقضي وطري ويعني مقاصدي من الدنيوية ثم أعود إليه وأتوب، مثل ما يفعل بعض الجهال. يعني ربما يقول أنا الآن شاب وأعمل ما شئت من المعاصي، إذا كبرت أتوب وأصبح من أهل الطاعة ويختم لي بخاتمة حسنة، وكأنه يضمن أنه سيعيش إلى أن يكبر ويتوب، وربما يعاجله الأجل وهو على المعصية. فمقصود الآية لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا تفارقوا الإسلام، لا تبارحوه، لا تتركوه أبدا، حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت على الإسلام. أما الذي يترك الإسلام أو يترك التدين أو يترك التمسك بعرى الإسلام فترة ثم يرجع ثم يترك، فهذا ربما يأتيه الأجل وهو على غير ملة الإسلام، وربما يأتيه الأجل وهو على معصية. يعني حتى ولو لم يخرج من الإسلام ربما يأتيه وهو مقارف للمعصية. وقوله وترك الظلم، هذا في تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، يعني كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني في الفتنة اترك الظلم ولا تتعدى ولا تقتل أحدا، حتى لو قتلك هو تكون أنت المقتول ظلما ولا تكن أنت القاتل في الفتنة. نعم. والكف عن القتل. يقول قال والتسليم لأمر الله، ترك الظلم، هذا في قوله لا تموت وأنت ظالم، يعني كأنه قال اترك الظلم حتى إذا جاءك الموت لا يجيئك وأنت ظالم، سواء ظالما لغيرك أو ظالم لنفسك. نعم.
ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة حيث ترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله لا يصيبوك الحديث، فقوله لا يصيبوك،
يعني نعم واضح، نعم
فقوله لا يصيبوك من هذا القبيل،
يعني هو عندما قال لا يصيبوك هذا ليس في مقدور الرسول حتى نقول أنه ينهاه أن يصيبه، ولكن مراده يعني لا تبرز لهم حتى لا يصيبوك. نعم.
المسألة الثانية، إذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب، كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها،
لا يطلب، نعم
لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من تكليف ما لا يطاق، كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها، فإن ذلك غير مقدور للإنسان، ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا عنه، ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل، وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب.
نعم، هذا كلام يعني جميل، يقول أن يعني هذه الأمور التي طبع الإنسان وجبل عليها، حبه للطعام وحبه للشراب وغير ذلك من الأمور التي غرزت في جبلته وفي طبيعته، لا يمكن أن يطالب باقتلاعها، وإنما هو مطالب بأن يعني لا يمعن فيها بحيث يؤدي ذلك إلى جنوحه ودخوله فيما لا يحل، لأن الإنسان إذا طاوع نفسه كلما طلبت شيئا أعطاها إياه أدى به هذا إلى أن يعني يقع في الحرام ويأكل المحرم، لكن إذا دأب على أن يكبح جماح هذه النفس بالصوم مرة وبتخويفها وبترك الشيء حتى مع وجوده ومتوفره وبعدم الإغراق في الشهوات والملذات، يكون هذا من باب تربية النفس حتى إذا أراد قهرها عن المحرم قهرها. أما من ترك لنفسه هواها في المباحات ولم يمنعها عن شيء وتوسع فيها، فإنه قد يؤدي به الأمر إلى أن يقع في المحرمات. أما إذا وقف عند الخط الفاصل، هو في حد فاصل بين المحرم وبين الحلال، لكن يعني تربويا ومن حيث العادة إذا نظرنا إليها، فإن الإنسان حينما يتعود على أن يلبي جميع الرغبات، وهكذا يعني الآن في تربية الأبناء وغيرهم، حينما تعطي الإبن كل ما يريد لن يقف عند حد، سينتقل إلى ما لا يحل، لكن حينما تربيه على أنه يعني يأخذ من متاع الدنيا ما يعني تيسر، ولكن من غير إغراق فيه ومن غير إرسال للنفس، فإن هذا سيجعله يقف عند حدود الله ولا يتجاوز ما أحل الله. فلهذا يعني العاقل من يجعل بينه وبين الحرام وقاية، يعني يترك جزءا مما يحل الله له حتى لا يقع في الحرام. إذا كان الاسترسال في هذه الأمور سيؤدي به إلى الوقوع في المحرم، فهذا مراده هنا، وهو كلام جميل، ويقول وذلك راجع إلى ما ينشأ عن الأفعال من جهة تلك الأوصاف، يعني من جهة ما تؤدي إليه تلك الأوصاف، وليس النهي عن أن تشتهي الطعام أو تشتهي ما أحل الله لك، وإنما النهي عن أن تؤدي هذه النزعة إلى وقوعك في المحرم وتتجاوز ما أباح الله لك. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثالثة، إن ثبت بالدليل أن ثم أوصافا تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها الإنسان فحكمها، لأن الأوصاف المطبوعة عليها ضربان، منها ما يكون ذلك فيه مشاهدا ومحسوسا كالذي تقدم، ومنها ما يكون خفيا حتى يثبت بالبرهان فيه ذلك، ومثاله العجلة، فإن ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه، لقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل. وفي الصحيح إن إبليس لما رأى آدم أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، وقد جاء أن الشجاعة والجبن غرائز، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، إلى أشياء من هذا القبيل، وقد جعل منها الغضب وهو معدود عند الزهاد من المهلكات، وجاء يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب.
نعم، هو ذكر هنا كثيرا من الأوصاف يعني التي ليست ظاهرة للعيان، وقال إن هذه الأوصاف من الحب والبغض هي أوصاف يعني يظهر أنها تهجم على الإنسان من غير يعني حول له ولا قوة في دفعها، فيقول: النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فلهذا مثلا لا يلام من أبغض من أساء إليه وإن كان مسلما زاهدا، يعني تقول لا نقول له أنت تبغض هذا وهو رجل صائم مصلي، يقول لكنه ظلمني، لكنه فعل كذا، فبطبيعة الحال هو وجد في نفسه مثل هذا البغض له، لكن ينبغي له أن لا يبني على هذا أن يظلمه أو يحقره أو يتجاوز عليه أو يكذب عليه مثلا في دعواه، فمثل هذه الأمور هي التي أنت يعني مطالب بالكف عنها لأنها في مقدورك. يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل أيضا: لا تغضب، حينما استنصح لا تغضب، فنهاها عن الغضب. قد يقول قائل: والغضب في يدي، ليس الغضب في ملكي، أنا لا أستطيع أن أمنع نفسي. نقول: أنت منهي عن أن تبني على هذا الغضب أمور، لا تتجاوز. أولا منهي عن أسبابه، لا تتعاطى أسباب الغضب، حاول أن تخفف منه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي غضب، قال يعني بالوضوء، وقال: إذا غضب وهو واقف فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. فأنت عندك أسباب تخفف من الغضب، أرشدك الشرع إليها، فخذ بهذه الأسباب. أولا امنع أسباب الغضب، ثانيا إذا وجد ما يغضبك فخذ الأسباب التي تخفف الغضب، والأمر الثالث لا ترتب على غضبك هذا ظلم الإنسان أو الكذب عليه أو ما أشبه ذلك. فهذه يعني الأمور كلها تدخل تحت هذا المقصد العظيم، وهو أن الشارع لا يقصد إلى تكليفنا بما لا يدخل تحت قدرتنا أو بما نعجز عنه. نعم.
وإذا ثبت هذا فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من الإنسان على ثلاثة أقسام: أحدها ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعا، وهذا قليل، كقوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وحكمه أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به،
مثل ما ذكرنا سابقا، يعني مصروف إلى مثل ما قال المصنف إلى سوابقه أو لواحقه أو مقارنه. نعم.
والثاني ما كان داخلا تحت كسبه قطعا، وذلك جمهور الأفعال المكلف بها التي هي داخلة تحت كسبه، والطلب المتعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها. والثالث ما قد يشتبه أمره كالحب والبغض وما في معناهما، فحق الناظر فيها أن ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه. والذي يظهر من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضطرارا، إما لأنها من أصل الخلقة فلا يطلب إلا بتوابعها،
يعني لا يكلف إلا بتوابعها، يعني ما ينشأ عنها. نعم.
فلا يطلب إلا بتوابعها، فإن ما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية، فالطلب وارد على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه، كما لا تدخل القدرة ولا العجز تحت الطلب، وإما لأن لها
باع. لا تدخل القدرة ولا العجز تحت الطلب، يعني لا يأمرنا الله بأن نقدر، لكن يأمرنا بالاستعداد، يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى نصل إلى هذا، يعني يأمرنا بأسباب القدرة ولا يأمرنا بالقدرة نفسها، يأمرنا بأن نتخذ الأسباب التي تجعلنا قادرين على رد عدوان المعتدي، يعني فلا يكون القدرة نفسها مأمورا بها، والعجز أيضا نفسه لا يكون منهيا عنه إلا بهذا التأويل، يعني لا تأخذ في أسباب العجز، فإن عدم استعدادك يؤدي بك إلى العجز، فأنت من مأمور بالاستعداد. نعم.
وإما لأن لها باعثا من غيره فتثور فيه فيقتضي لذلك أفعالا أخرى، فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد عليه،
يرد عليه، يرد
الطالب
عليه،
يرد عليه كقوله،
يعني يرد على هذا السابق وعلى هذا الباعث أو المثير، يكون الطلب هنا سواء كان أمرا أو نهيا يرد على الباعث.
طيب يا دكتور إذا أذنتم لي، في الحقيقة هنا ليس من مقدرتي ولا كسبي الآن أن أمدد أكثر من هذا، بل يعني نستعد قبلها. طيب. شيخ الأسئلة ثم نختم يا شيخ لأنه ما بقى وقت.
طيب
إذا سمحتم أذن
بقي سطرين لو يعني أكمل
لم
سطرين.
لم يبقى أي وقت يا شيخ فعلا لأننا انتهينا خلاص. الله
طيب إذا نقف عند آخر هذه المسألة، و الأسئلة على هذا الدرس يعني سنضع سؤالين. السؤال الأول: ما الفرق بين التكليف بما لا يطاق والتكليف بالأمر الشاق؟ ما الفرق بين التكليف بما لا يطاق والتكليف بالأمر الشاق؟ والسؤال الثاني: ما ضابط المشقة التي لا يقع التكليف بها؟ ما هو ضابط المشقة أو ما ضابط المشقة التي لا يقع التكليف بها؟ وهذا يعني نهاية ما يعني أردنا.
حفظكم الله يا شيخ، حسن الله إليكم
جميع التوفيق والسلام.
وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام المسلمين. وعذرا مجددا يا دكتور على قطع الدرس، لكن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ولمن أراد مراجعة هذا الدرس والاستزادة منه أو إدراك ما فات، فعليه بزيارة الموقع www.islamacademy.net والذي سيجد فيه مسموعا ومقروءا بإذن الله سبحانه وتعالى. كما نوجه إليه أنه باستطاعته أن ينظر بإذن الله عز وجل لهذه الحلقة وإعادتها غدا بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. إلى حلقتنا القادمة في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.
الحمد لله.